دال كيريج كينر، رسالة رومية، المحاضرة الرابعة. رومية 1 من 18 إلى 32. علامة حقوق الطبع والنشر 2024، كريج كينر وتيد هيلدبراند. هذا هو الدكتور كيريج كينر في تعليمه عن رسالة رومية. هذه هي الجلسة رقم 4، رومية 1 من 18 إلى 32. في رومية 1:17 يظهر بر الله في الإنجيل في الأخبار السرة لأولئك الذين يثقون في المسيح. ولكن بر الله يمكن أن يظهر بطرق أخرى لأولئك الذين يرفضون رسالة المسيح. في الواقع نقرأ عن استعلان بر الله في الآية 17، وفي الآية 18 تقول أن غضب الله معلن من السماء على كل إثم وفجور البشرية. حسناً، كيف يتم التعبير عن إثم البشرية مقارنة ببر الله؟ وعندما يتحدث عما فعلوه فهو ما فعلوه من خلال قمع الحق عن طريق عبادة الأوثان، وهو ما يصبح واضحا في الآية 23. وسوف يخاطب غضب الله ضد عبادة الأوثان التي لا مبرر لها. إن عبادة الأوثان هذه هي عكس الإيمان بحق الإنجيل. البعض يفسد الحقيقة، حتى الحقيقة الموجودة في الطبيعة، كما سيواصل قوله. لذلك فإن بر الله المخلص معلن في الإنجيل لأولئك الذين يثقون به، الآيتين 16 و17. غضب الله معلن على أولئك الذين يقمعون الحق بالإثم. الحديث عن الغضب يأتي من السماء، إنه نوع من الإطناب، كناية. تحدث اليهود عن السماء واستخدموا ذلك كمصطلح للإشارة إلى الله. أعتقد أنه يمكنك أن ترى ذلك في لوقا 15 حوالي الآية 20، أخطأ في حق السماء وإليك. حسنا، ليس ضد السحاب بل ضد الله. ما هي الحقيقة التي يقمعونها ظلما؟ حسنا، تخبرنا الآية 25 أن هذه هي الحقيقة عن الله، وقد قاموا بقمعها في النهاية من الآيات 19 إلى 23 عن طريق عبادة الأوثان، على الرغم من معرفة الله في الخليقة. وهذا يدل على أنهم لا يبررون بالجهل. كان لديهم ما يكفي من المعرفة المتاحة لهم في الخليقة، والتي كان ينبغي للعالم أن يعرفها بشكل أفضل. في الواقع اكتشف بعض المثقفين الوثنيين أن الخليقة تشهد للإله الأعلى، لكنهم عادة لا يتخلصون من الأصنام تماما. لقد فعل البعض منهم ذلك، لكن مع ذلك كان لديهم فهم مشوه وغير كاف عن الله. موقف هذه المادة في السياق الأوسع لرسالة رومية هو هكذا. والحجة الأكبر هي أن الأمم واليهود يحتاجون إلى الإنجيل. أن تبدأ مع الوثنيين. كان الشعب اليهودي ينظر إلى عبادة الأوثان كما نرى في 1:23، والرذيلة الجنسية كما نرى في الآيتين 24 و25، وخاصة السلوك الجنسي المثلي، الآيتين 26 و27، على أنها خطايا أممية مميزة. لكن بولس سيتحول سريعا من هذه إلى خطايا أكثر عمومية في الآيات 29 إلى 31، موضحا أن الشعب اليهودي الذي لم يرتكب هذه الخطايا الأممية بشكل طبيعي قد أدين أيضا. وسوف يتحول إلى ذلك بشكل خاص في 2:17 إلى 29، ثم يعود إليه في 3:19 و20، موضحا أننا جميعا تحت الخطية. استراتيجيته البلاغية تشبه ما تجده في عاموس الإصحاح الأول والثاني، وتحديدا عاموس 1:3 إلى 2:8، حيث يصرخ عاموس: دينونة على مواب، دينونة على عمون، دينونة على كل هؤلاء الوثنيين الآخرين من حولنا. ويمكنك أن تتخيل عاموس هنا وهو يصفق. إنه يقول الحكم على يهوذا، وأن تتساءل ماذا يفعل، لديه لهجة يهودية أو لهجة يهودية. ثم أخيرا يقول: دين إسرائيل، أنت وحدك اخترت من بين جميع قبائل الأرض، لذلك سأحكم عليك على آثامك. ربما هدأ التصفيق في تلك المرحلة. لديك استراتيجية مماثلة في حكمة سليمان، حيث تتحدث عن خطايا الوثنيين ثم تركز على خطايا شعب الله، وهذا ما يفعله هنا في هذا القسم من رومية. لقد قام باستعدادات دقيقة حتى في هذا القسم السابق لهذا النوع من الاستنتاج، لأنه يستخدم لغة العهد القديم كما في 1:21 متحدثا عن عبادة الأصنام وأنهم لا يقدمون الشكر لله. يستخدم لغة من مزمور 94:11. حسنا، خمن كان ذلك. في الإصحاح 1:23 نستبدل مجد الله بأوثان. حسنا، خمن من يتحدث عنه في المزمور 106:20 المتعلق بإسرائيل. يمكنك أيضا أن تفكر في لغة مشابهة في إرميا الإصحاح 2:11 وربما من تثنية 4:16-18. مرة أخرى لغة حول إسرائيل، وربما أيضا مسألة التصلب الأخلاقي. رومية 1:28 يمكنك مقارنتها مع 11:27. والتسليم لخطاياهم في 1:24 قد يستحضر المزمور 81:12. وبعبارة أخرى، هذه الأشياء التي هو على وشك أن يقولها عن الأمم يستخدمها. لغة العهد القديم تدين خطايا إسرائيل، لذا فإن أولئك الذين أدركوا الأوهام قد يدركون بالفعل إلى أين يتجه بهذه الحجة الأكبر. وبالعودة إلى الآية 18، الغضب من السماء، لقد ذكرت أنه قد يكون إطنابا، وقد يشير أيضا إلى شيء مستقبلي جزئيا، لأنه في الإصحاح 2:5-8 سيتحدث عن يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. في الإصحاح 9:22 سوف يتحدث عن أوعية الرحمة وأواني الغضب، أي ما هو مقدر لهم. أوعية الغضب فهو يعلم أنها ستدمر، لكن دع التاريخ يحدث لأنه يجب أن يحدث من أجل الصالحين. ولكنه هنا يتحدث بشكل خاص، على الرغم من أنه عادة ما يتحدث عن الغضب المستقبلي، ويتحدث عن الغضب خاصة في الوقت الحاضر. وهذا هو تعبير الله عن غضبه، ولهذا السبب فإنه يعلن من السماء خاصة من خلال تسليم الله الخطاة إلى عواقب خطيتهم. وهو يستخدم هذا التعبير التسليم في 1:24, 1:26, و1:28 على غرار ما هو موجود في أعمال الرسل 7:42. لدينا في هذا المقطع تناقض بين بر الله في حق الإنجيل وإثمهم في قمعهم لحق شخصية الله. لقد تم تصميمه بعناية شديدة وتصميم النص، وبالتالي فإن الإيمان الخلاصي في الآيتين 16 و17 يتضمن الحق وليس الباطل. الإيمان الخلاصي لا يعني النظر إلى الإنجيل باعتباره تخمينا أو تمنيا، إنها تحتضن الحقيقة الحقيقية على النقيض من الأكاذيب التي تبدو معقولة للإنسانية الفاسدة. لدينا هياكل معقولة، لدينا أطر للتفسير. عندما كنت ملحدا قبل تحولي اعتقدت أن الإلحاد كان مقبولا إلى حد ما، أيضا لأنه كان أكثر احتراما في الدوائر التي كنت أحترمها، وكانت هناك احتمالات أخرى اعتبرتها معقولة والتي ربما يعتقد معظم الملحدين أنها غريبة تماما. لكن على أي حال كانت هناك أشياء اعتبرتها احتمالات. المسيحية لقد أعطيتها فرصة بنسبة 2% لتكون صحيحة، لأنه بدا لي أن 80% من الناس في الولايات المتحدة في ذلك الوقت يدعون أنهم مسيحيون، ولم أستطع أن أقول من خلال الطريقة التي كانوا يعيشون بها أن ذلك قد أحدث فرقا في حياتهم، ويرجع ذلك جزئيا إلى وجود خلط بين المسيحيين الحقيقيين والمسيحيين الاسميين. لكنني كنت أقول دائما، كما تعلمون، إذا كنت أؤمن بهذا حقا، وإذا كنت أؤمن حقا بما قاله المسيحيون، فسوف أعطي الله كل ما أنا عليه وكل ما أملك، لأن الله خلقني، لقد صممني الله لغرض خاص به، وسيكون لدي هدف أبدي ومعنى أبدي. لماذا؟ إنهم لا يعيشون هكذا. من الواضح أنهم لا يصدقون ذلك. لماذا سأصدق ذلك؟ وفي النهاية اكتشفت أن المسيحية لا تقوم ولا تسقط على المسيحيين. يرتفع أو يسقط على يسوع المسيح. لكن لدينا بعض بالنيات المعقولية أشياء معينة نفترض أنها صحيحة. وغالبا ما تكون هذه الأطر محددة ثقافيا. يريد الله أن يكون لدينا الإطار الصحيح، الإطار الذي يأتي من أذكى الجميع، الإطار الذي أعطانا إياه الله والذي كشفه الله بدلا من مجرد تبني أطر ثقافتنا. اعتقد الناس في ذلك الوقت أن عبادة الأوثان أمر منطقي، لكن في ضوء الإنجيل الأمر ليس كذلك. في الواقع سخر الشعب اليهودي منه لأنه كما تعلم، لماذا تعبد شيئا صنعته كما لو كان هو الذي صنعك؟ المعرفة تنتج المساءلة وليس فقط للامتحانات. المعرفة تنتج المساءلة. قال بعض الفلاسفة أن المعرفة الحقيقية تنتج الحياة الصحيحة. قال بولس أن المعرفة تزيد من مسؤوليتك الأخلاقية إذا لم تتغير. لهذا السبب يقول أنهم كانوا بلا عذر، الآية 20. ويتحدث أيضا عن كونهم بلا عذر في الواحدة ودقيقة صباحا والثالثة ودقيقة مساء. لا يعني ذلك أن الناس يفعلون كل شيء من أجل الله. ربما لم يعرفوا سوى القليل، لكن ما لديهم من معرفة أفسدوه أو رفضوه. وهكذا كان بولس يتحدث عن الأخبار السرة، والآن يتحدث عن أخبار الدينونة السيئة خارج نطاق الإنجيل. لقد أعلن الله ما يكفي لضياع الأمم. إنهم بلا عذر، الواحدة وعشرون دقيقة صباحا. ومع ذلك فإن الأشخاص الذين يعرفون الكتاب المقدس ولا يتبعونه هم أكثر ضياعا وأكثر هلاكا من أولئك الذين ليس لديهم سوى الطبيعة والضمير من 2:14-18. لذلك الويل لأولئك الذين هم مسيحيون إسميون وويل للمسيحيين الإسميين. أولئك على وجه الخصوص الذين عرفوا الحقيقة وعرفوا الحقيقة حقا وابتعدوا عنها. المعرفة في الطبيعة. كشف الله الحقيقة عن الله داخل الناس 1:19، وهي معرفة داخلية مبنية على كوننا مخلوقين على صورة الله. ونرى ذلك في تكوين 1:26-27. بشكل عام كشف الله عن قدرته وألوهيته بالإضافة إلى إحسانه في تدبير الخليقة. لذا فإن أولئك الذين يفشلون في إدراك قوته وشخصيته ويعبدون مجرد أصنام أو تصورات بشرية هم بلا عذر في الآية 20. كان من الممكن أن يقدر المثقفون الأمميون حجة بولس بمعزل عن الأبيقوريين. لم يؤمن الأبيقوريون حقا بالتصميم في الطبيعة أو أنهم اعتقدوا أن بعض الأشياء في الطبيعة قد تكون آلهة. وكانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها التعرف عليهم. لا يمكنك معرفة أي شيء أكثر عنهم. ولكن يبدو أن معظم المفكرين اليونانيين والرومان قد أدركوا التصميم الإلهي في الطبيعة. هذه في الواقع ليست في الأصل حجة مسيحية. هذه حجة جاءت من الفلاسفة القدماء، الناس الذين ينظرون إلى الخليقة ويقولون حسناً الطريقة التي يتناسب بها هذا معا مذهلة. قد نفكر في النظام البيئي أو شيء من هذا القبيل. يعتبر الكثيرون البدائل سخيفة، الكون ناتج عن الصدفة أو عن النشاط البشري. قال العديد من الفلاسفة أن الإله الأعلى كان حاضرا في أعماله ومعروفا بها. الآن في بعض الأحيان جعلوا ذلك وحدة الوجود، ولكن في بعض الأحيان قالوا فقط كما تعلمون يمكنك أن تقول من تصميم الأشياء أنه يمكنك استنتاج الكثير عن شخصية الله من الخليقة. إحسانه على سبيل المثال هو أن الله لا بد أن يهتم بالخليقة وإلا لما خلقها. لم يكونوا دائما على حق في كل ما اعتقدوا أن الطبيعة علمتهم إياه، على الأقل وفقا للكتاب المقدس لم يكونوا كذلك. لكنهم آمنوا بمصمم إلهي واحد وراء كل شيء بما في ذلك الآلهة الأخرى. على سبيل المثال، كان إبكتيتوس الفيلسوف الرواقي في نهاية القرن الأول تقريبا، فهو يجادل بضرورة وجود سبب، ويجادل من خلال بنية الأشياء بأنها تعكس المصمم وليس مجرد الصدفة. من المؤكد أننا اعتدنا من خلال بنية جميع الأشياء المصنوعة على إثبات أن العمل هو بالتأكيد نتاج صانع ما أو مصمم ما، ولم يتم إنشاؤه عشوائيا. ويقول إن من يلاحظ حقائق الطبيعة وينكر وجود الخالق فهو غبي. البشر وخاصة عقولهم الأكثر تعقيدا على الإطلاق كشفت بشكل خاص عن المصمم في الفكر القديم. وقال كثيرون آخرون، بما في ذلك شيشرون في القرن الأول قبل الميلاد وسينيكا في القرن الأول الميلادي، إن البشر وخاصة ذكائهم لا يمكن تفسيرهم بمعزل عن التصميم. لقد قام المفكرون اليهود في العالم اليوناني بتكييف مثل هذه الأفكار نحو التوحيد الخالص لعدة قرون قبل بولس، مما جعل مهمتها التبشيرية أسهل بكثير. ومع ذلك يعتقد المفكرون اليهود مثل بولس أن مثل هذه الاستدلالات تؤكد ببساطة ما كان واضحا بالفعل في سفر التكوين بطريقة أكثر عمومية. وهذا يمكن أن يمثل تحديا لنا اليوم أيضا. أعني أننا اليوم لا يجب أن نفكر في التوحيد كإله واحد أو أقل. وهذا صحيح بغض النظر عن آراء المرء حول التطور أو التطور الجزئي أو أي شيء آخر. يمكنك أن تؤمن بذلك وتقول إنه تم تصميمه كآلية إذا كنت تعتقد أن لديك نتيجة أفضل. الصورة هنا تصورني ككائن أدنى وأقل تطورا وأصعد إلى رئيس مدرسة اللاهوت. لكن على أي حال، هذا لا يوضح كيف يجب أن تؤمن بأن الكون قد تم تصميمه. ويختلف المسيحيون في ذلك، ويختلف كثير من الناس على ذلك. لكن النقطة المهمة هي أننا ندرك أن ما نحن عليه اليوم ليس مجرد نتاج للصدفة. هناك في الواقع عدد قليل من الناس الذين يعتقدون أنه نتاج الصدفة، لكن الله هيئ الفرصة بطريقة جعلتها تصل إلينا. على أي حال، هناك عنصر التصميم بطريقة أو بأخرى في الوصول إلى ما نحن فيه. بالنسبة لبولس، ليست كل أطر تفسير العالم من حولنا صالحة بنفس القدر. مخافة الرب رأس المعرفة، أمثال 1:7. لذا يجب أن تكون مخافة الرب هي نقطة البداية لدينا. إن التعامل مع المعرفة بإهمال يؤدي إلى الحماقة. ترى ذلك في سفر الأمثال أيضا، ولكنك تراه أيضا هنا في رومية 1. عرفت البشرية الله. كان لديهم إمكانية الوصول إلى معرفة الله، ولكن لأنهم رفضوا تمجيده في الآية 1:21 واستبدلوا مجده وصورته بمجد المخلوقات الأرضية البشرية 1:23، فقد أفسدوا معرفة الله. لقد كانوا صورة الله، تكوين 1:26-1:27. ولكن بإفساد صورة الله وعبادة غير الله، استسلموا وفقدوا مجده. الفصل الثالث في الآية 23، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. لقد عاقبهم الله على فشلهم في التصرف بحسب الحق بأن أسلمهم إلى الجنون الأخلاقي 1:21-22، وبعد أن أعلنوا أنهم حكماء أصبحوا حمق. اعتبر الشعب اليهودي عبادة الأصنام ذروة الشر البشري. ومن الواضح أن هذا هو موقف بولس. وحتى الإغريق الذين كانت آلهتهم تبدو بشرية ازدروا الصور الحيوانية المصرية المذكورة هنا أيضا. ويذكر هنا كلا من الصور الحيوانية والصور البشرية. إذن عبادة الأوثان، وتنتقل إلى الخطيئة الجنسية. حسنا، اعتمادا على الثقافة التي تعيش فيها، ملاحظتي هي أن معظم الثقافات اليوم لا تتعامل مع الخطية الجنسية بنفس القدر من الجدية التي تعامل بها بولس. يتحدث بولس عنها كثيرا في كتاباته باعتبارها خطيئة أساسية، لأنها تفسد هويتنا على صورة الله كذكر وأنثى. في الواقع، الخطية الجنسية هي شيء يفسد أجسادنا، وهو الغرض الذي صممت من أجله. لكن الخطية الجنسية كانت منتشرة في أيامه ليس أقل مما هي عليه اليوم. لقد تعلمنا من بولس عن خداع النشاط الجنسي المسيء. لقد استبدلت البشرية الحق عن الله بعبادة الأوثان من 1:19 إلى 23، وهو ما يسميه هنا كذبا، وهو عكس الحق في 1:25. والنتيجة المباشرة لاتباع الكذب هي أن الله أسلمهم لتنجس أجسادهم جنسيا 1:24، بما في ذلك العلاقات الجنسية المثلية التي يقول في الآيات 26 و27 أنها ضد الطبيعة. بالنسبة لليهودي، ما يعنيه ذلك هو أنه مخالف للطريقة التي خلق بها الله الأشياء. لقد كان الأمر ضد الخليقة هو ما تحدث عنه بولس في الإصحاح الأول الآية 20 وهكذا. وناشد العصر البدائي للخليقة 1:20 صباحا. لقد كشف الله عن شخصيته حينئذ وخلق الإنسان على صورته تكوين 1:26. ولكن هنا في رومية 1:23 شوهوا صورة الله بعبادة صور أخرى. لكنهم لا يشوهون صورة الله بعبادة الأوثان فحسب، بل يتابعون القول إنهم شوهوا صورة الله في أنفسهم. وبمجرد أن شوهوا صورة الله مباشرة، فقد شوهوها في أنفسهم أيضا. صورة الله في تكوين 1:27 تتضمن التكامل بين الذكر والأنثى. لقد تم تصميمهم لبعضهم البعض، ويشير بشكل خاص إلى حياتهم الجنسية المصممة للإنجاب. يمكنك أن ترى أن ما يحدث في تكوين 1:28 يثمر ويكثر. المصطلحات المميزة التي يستخدمها بولس هنا للذكر والأنثى ليست مصطلحاته المعتادة، ولكن في الآيات 1:26 و1:27 يستخدم اللغة للذكر والأنثى التي تظهر في تكوين 1:27 و5:2 وفي مرقس 10:6 في إشارة إلى تكوين 1:27 حيث خلقنا الله على صورته ذكرا وأنثى. يقول بولس إن تشويه صورته أدى إلى ممارسة الجنس المثلي الذي كان ضد الطبيعة وضد الطريقة التي خلق بها الله البشر ليعملوا. سأتحدث قليلا عن هذا الأمر رعويا لاحقا، لكن الآن أحاول فقط شرح المقطع. وهكذا في الآية 27 نلوا العقاب في أنفسهم. ربما كما يعتقد جيويت، يشير هذا إلى العواقب الجسدية لممارستهم الجماع بهذه الطريقة. ولكن أيضا أعتقد من السياق أنه يشير إلى المزيد من محو شخصية الله وصورته فيهم. عندما تنظر إلى 1:19 صباحا 1:24 صباحا، يمكنك مقارنة 8:23 عند تلك النقطة. حسنا، عبادة الأوثان هي الانتقال من عبادة الأوثان إلى الفجور. في الأساطير اليونانية كانت الآلهة غير أخلاقية، ارتكبوا السرقة والقتل. يمكنك التفكير في إحدى القصص المبكرة عن هرمس الذي كان رسول الآلهة. حسنا، بعد وقت قصير من ولادته أصبح مثل طفل مدلل، نفد وسرق بعض الماشية، لكنه لاحظ أن أحدهم شاهده يفعل ذلك، فقال له لا تخبر أحدا من فضلك أنني سرقت هذه الماشية، ويعرض عليه مكافأة إذا لم يخبر أحدا. حسنا، كونه إلها فإنه يذهب ويتنكر ويعود إلى الرجل ليختبره، فيشبه شخص آخر فيقول له هل تستطيع أن تخبرني من سرق تلك الماشية؟ فيقول الرجل نعم، لقد ذهب في هذا الاتجاه، لذلك ضربه هرميس ميت. لقد كانوا مذنبين بالسرقة والقتل، لقد كانوا مذنبين بالزنا. في الواقع زوجة هرميس أفروديت كانت تعبث دائما مع آريس إله الحرب. لديك زيوس يغتصب الفتيات وهيرا تنتقم، إنها لا تستطيع أن تفعل أي شيء لزيوس، فماذا تفعل؟ إنها تعاقب الفتيات التي لم يكن على خطأ حقا، لقد كانوا أبرياء. وزيوس يغتصب أيضا الأولاد مثل جنينيد. في بعض المناسبات الأخرى كان زيوس على علاقة مع امرأة وقال صراحة: كما تعلمون إنه زيوس. لذا تنتقم هيرا وتناور بذلك حتى يضطر زيوس للأسف إلى حرقها حية وحرقها. قصة سيميل. حسنا، كان بعض الفلاسفة اليونانيين محرجين نوعا ما من هذه الأساطير، ولذلك قالوا: حسنا، هؤلاء لم يكونوا حقا آلهة يغتصبون النساء. وكانت هذه فضائل تتزاوج مع أنواع أخرى من الفضائل، لكن المدافعين اليهود ربطوا مثل هذه الأساطير بأنماط حياة الذكور اليونانيين التي بدا أنها تؤيدها هذه الأساطير. وكثيرا ما سخر المدافعون اليهود من هذه الأساطير، ونحن نرى ذلك أيضا في بعض الأحيان في الكتاب المقدس. حول النشاط المثلي في العصور القديمة، كان شائعا وانتشرت بشكل خاص من اليونانيين، ولكنها كانت شائعة أيضا بين الرومان في هذه الفترة. عادة كان ثنائي الجنس بين اليونانيين وليس مثلي الجنس على وجه الحصر. معظم الذين قاموا بإيواء الأولاد أو التحرش بهم خططوا في نهاية المطاف للزواج من النساء وإنجاب أطفال، وقد ورد ذلك عند الغل والفرس، وخاصة عند الخصيان وغيرهم. لكن التأثير الثقافي السائد لها في عالم البحر الأبيض المتوسط كان يونانيا. لقد انتشرت في المجتمع اليوناني، بل ونسبت إلى الآلهة. لقد ذكرت أن زيوس اغتصب جنينيد، وكان هناك تأثير يوناني حتى في روما، خاصة في الفترة المبكرة كان التأثير يونانيا. لكن السلوك المثلي كان موجودا في روما منذ فترة مبكرة. لقد تضاعف التأثير اليوناني، خاصة بالنسبة للأرستقراطيين الذين قدروا الثقافة اليونانية بطرق أكثر مع مرور الوقت. وكثيرا ما كان الرومان ينكرونه على أنه بسبب التأثير اليوناني، وينكرون أشياء أخرى على أنه بسبب التأثير اليوناني والنعومة والترف ونحو ذلك. لكن بالنسبة للرومان، كانت المشكلة الرئيسية في ذلك هي مشكلة المكانة. لا ينبغي للرجل الحقيقي أن يتخذ وضعية أنثوية في الأسفل أثناء الجماع. وهكذا بالنسبة للرومان، كان بإمكان أي شخص ذي رتبة أن يفعل ذلك مع العبد، لكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك مع شخص من طبقتهم الاجتماعية. وكان ذلك في الواقع ستوبرا، وكان ذلك في الواقع يعتبر غير قانوني. يكتب بولس باللغة اليونانية إلى أغلبية الناطقين باليونانية في روما، وسيكونون على علم بهذه الممارسات. كانت هناك أماكن في روما حيث يمكن للناس العثور على عاهرات مثليات بالإضافة إلى عاهرات من جنسين مختلفين في أماكن في روما. قد تروق وجهة نظر بولس لبعض القيم الرومانية التقليدية، ولكن ليس الجميع، على الأقل ليس كل من لم يتحول إلى المعتقدات اليهودية أو المسيحية في هذا الشأن. لكن وجهة نظر بولس كانت ترتكز في النهاية على المعتقدات اليهودية ومعتقدات العهد القديم التي يتبناها أيضا المتحولون من الأمم إلى اليهودية أو إلى الرسالة المسيحية. الآن في الثقافة اليونانية كانت هناك بعض الأسباب الاجتماعية التي جعلت هذا الأمر جذابا بشكل خاص. المنافذ الجنسية مع الذكور بين اليونانيين. تم التخلي عن الأطفال غير المرغوب فيهم في أكوام القمامة. ربما تم التخلي عن الأطفال الإناث أكثر من الأطفال الذكور، وقد اعترض بعض الناس على ذلك وقالوا إن هذا ليس مرجحا جدا. لدينا مثل رسالة واحدة من العصور القديمة حيث يكتب رجل رسالة لطيفة إلى زوجته، يقول: أنا لست هناك الآن، لكني سمعت أنك حامل. إذا كان صبيا احتفظ به، إذا كانت فتاة ارميها. لكن الناس يقولون: حسنا، هذا مجرد حرف واحد. لكنها ليست مجرد حرف واحد. يقولون: حسنا، لو تم التخلص من الأطفال الإناث أكثر لكان عدد سكان اليونان قد انخفض بمرور الوقت. حسنا، في الواقع يخبرنا المؤرخون القدماء أن عدد السكان اليونانيين انخفض بمرور الوقت، لكن أخطر دليل موجود في البرديات المصرية على الرغم من أننا نعلم أن المصريين لم يوافقوا على ذلك، والمصريون واليهود هم الذين لم يطردوا الأطفال. غالبا ما كان المصريون يلتقطونها من أكوام القمامة، كان بإمكانهم تربيتهم كأطفالهم، لكن نظرا لأن روما فرضت عقوبات ضريبية على فعل ذلك فقد نشأوا أحيانا كعبيد. لذا غالبا ما يتم رمي الأطفال في أكوام القمامة، لكن أوراق البردي ووثائق الأعمال لدينا بعض سجلات التعداد السكاني، ولدينا من بعض الأماكن على وجه الخصوص بعض التماثيل اليونانية أو القرى اليونانية أو مراكز المدن في المناطق الزراعية في مصر، لدينا اختلافات صارخة جدا في عدد الذكور والإناث، حيث يزيد عدد الذكور عن الإناث مثل ثلثي الذكور ذكران لكل أنثى وهكذا، مما يوحي حسنا ما الذي يفسر ذلك؟ ربما تم طرد تلك الفتيات الصغيرات، لقد أجروا عملية إجهاض في ذلك الوقت، لكن لم يكن لديهم طريقة لمعرفة ما إذا كان الطفل فتاة أم صبيا في الرحم. إذن سيكون هذا هو طرد الأطفال بعد ذلك. حسنا، تم التخلي عن الأطفال الإناث في كثير من الأحيان، وعندما يتم التخلي عنهم يمكن ترك الأطفال في أكوام القمامة لتؤكلهم النسور أو الكلاب. لذا إذا كنت تعتقد أنك تجد صعوبة في تبشير مجتمعك، أو إذا كنت تعتقد أن مجتمعك غير أخلاقي للغاية، فضع في اعتبارك أن المجتمع الذي كان بولس يسعى إلى تبشيره كان أيضا غير أخلاقي تماما، وكان الله معه في تبشير المجتمع. ونتيجة لذلك فإن طرد البنات في الواقع كما تعلمون مع انتشار المسيحية في القرون اللاحقة تم قمع ذلك والعديد من الأشياء الفظيعة الأخرى، على الرغم من أن المسيحيين اللاحقين واجهوا مشاكلهم أيضا، ولكن ليس هذه المشكلة. لذلك عند التخلص من الأطفال غالبا ما يتم التقاطهم من أكوام القمامة، فبدلا من أن تأكلهم النسور أو الكلاب يتم تربيتهم، ولكن في أغلب الأحيان كعبيد. تم تصدير البعض من آسيا الصغرى إلى روما ليتم تربية الأطفال كعبيد. لذا إذا كنت تعتقد أنك تجد صعوبة في تبشير مجتمعك، أو إذا كنت تعتقد أن مجتمعك غير أخلاقي للغاية، فضع في اعتبارك تم استخدام العبيد الذكور للعمل، تم استخدام العبيد كعاهرات. في كثير من الأحيان كن يعملن كنادلات في الحانات ثم يجبرن على العمل كعاهرات في النزل التي غالبا ما كانت تصاحب الحانات. لذا فإن الرجال اليونانيين بسبب النقص في النساء نرى هذا أيضا من حيث سن الزواج، غالبا ما يتزوج الرجال اليونانيون في سن 30 تقريبا، وغالبا ما يتزوجون من زوجات أصغر منهم 12 عاما، ومن الممكن أن يكونوا أصغر من ذلك، ولكن في المتوسط أصغر منهم بنحو 12 عاما. غالبا ما كانوا يعاملون زوجاتهم كأطفال، وقبل الزواج وقبل أن ينخفض عدد الذكور بدرجة كافية عندما كان الذكور في سن 30 تقريبا كانت لديهم منافذ جنسية أخرى، يمكنهم ممارسة الجنس مع العبيد إذا كانوا من الطبقة التي تستطيع تحمل تكاليف العبيد، يمكنهم ممارسة الجنس مع العاهرات. كانت هناك البغايا العاديات التي كن عاهرات العبيد التي تدفع مقابلهن رسوما، أو كانت هناك البغايا من الطبقة العليا المغايرات حيث تدفع رسوما كبيرة مقابلهن. غالبا ما كانوا يرتدون ملابس أرجوانية، وكانوا في الثقافة الأثينية التقليدية غالبا ما كانوا الأكثر حرية بين النساء في الأماكن العامة، وأعلى مكانة للمرأة في أثينا التقليدية أثينا الكلاسيكية في العصور السابقة، لكن كان بإمكانهم ممارسة الجنس مع العبيد أو مع البغايا أو مع بعضهم البعض بتكلفة معقولة، وغالبا ما يأخذ هذا شكل اللواط مع الأولاد وأيضا مع المراهقين الأوائل. كان اليونانيون معجبين علنا بجمال الشباب وكان يعتقد أنه يتراجع مع البلوغ وشعر الوجه، بمعنى آخر عندما يصبحون أقل شبها بالنساء. لذلك سعى بعض مالك العبيد إلى منع أولادهم من التحول إلى ذكورة عن طريق نتف الشعر، أو ما هو أسوأ من ذلك، عن طريق تحويل الأولاد إلى خصيان حتى لا يتطوروا جنسيا بشكل كامل كرجال. احتفظ البعض بأشياء المودة الجنسية المثلية خلال فترة المراهقة، لذلك لم يكن الأمر مجرد الأولاد. وكان ذلك أيضا بعد أن بلغوا سن البلوغ وأصبحوا رجالا. بعض الشباب مثل السبياديس اعتبروا وسيمين في وقت لاحق واشتهروا بإقامة علاقات جنسية بعد ذلك بكثير. حدثت العلاقات الجنسية المثلية بين الرجال الناضجين تماما، ولكن إلى حد بعيد ظل الشكل السائد من الاهتمام المثلي هو اهتمام الرجال بالذكور قبل سن البلوغ والمراهقين. لقد كان وضعا غير متساو للشركاء مقارنة بالتفاوت بين الجنسين. سيكون الشريك المهيمن على رأس أعماله الجنسية، اللياقة والشذوذ. كان الرجال يتوددون إلى الأولاد بالهدايا والاهتمام. وجد العديد من اليونانيين ذلك أمرا مسليا. بعض الآباء لم يرغبوا بها سواء مع بناتهم أو مع أبنائهم، لكن بعض الناس وجدوها، وكثير من الناس وجدوها مسلية. فقط التجاوزات مثل الإغواء الصارخ أو الاغتصاب كان ينظر إليها على أنها استغلالية ويعاقب عليها، لكن أعمال الإغواء الخفيفة كانت تعتبر مقبولة في كثير من الأحيان. مثل هذا الغضب عندما كان موجودا كان لا ينظر إليه إلا على الأولاد الأحرار. حتى الرومان الأرستقراطيين استغلوا الآن العبيد، بما في ذلك الأولاد العبيد وكذلك الفتيات العبيد، في الولائم. وغالبا ما كانوا يفضلون أن يظل هؤلاء الأولاد كما أطلقوا عليهم اسم المخنثين. لقد تم الاستهزاء بهذا بالنسبة للأحرار الذين اعتبروا مخنثين، ولكن ليس بالنسبة للعبيد الذين تم تخنثهم أو أردوا أن يكونوا مخنثين لأسباب معينة. تم الاستهزاء بالخصيان وغيرهم ممن كان يعتبر ضعفا في الذكورة. على الرغم من أن الخصيان كان بإمكانهم شغل مناصب عليا خاصة في بعض المحاكم الأجنبية، إلا أنهم كانوا عرضة للسخرية في عالم البحر الأبيض المتوسط. يمكن للقوادين الذكور، البغايا، استغلال العبيد لهذا الدور دون أي احتجاج عام. إن المشاركة التطوعية للشباب الأحرار تدعو إلى عدم الاحترام. لذلك كان الكثير من هؤلاء العبيد الذين تم استخدامهم بهذه الطريقة. كان من المعروف أن المعلمين والغزاة والأباطرة يستغلون الأولاد جنسيا وكذلك الشابات عندما يكون ذلك متاحا. وكان هناك بعض الأمم اللذان انتقدوا السلوك المثلي أو بعض جوانبه. انتقده البعض فقط من تفضيل شخصي. قالوا: حسنا، لا أعتقد أن هذا أمر جيد. لكن بعض الرومان اعتبروا السلوك الجنسي المثلي بشكل خاص حسنا في المقام الأول لما اعتبروه الشريكة الأنثوية، الشريك ذو المكانة الأدنى، اعتبروه غير رجولي أو غير روماني. كان هذا عادة مخصصا فقط للشخص الذي في الوضع الأنثوي، وهو ما يعتبرونه الوضع الأنثوي. ربط العديد من الفلاسفة الرومان ملاحقة الأولاد بالتجاوزات مثل الشراهة والسكر. لا يعني ذلك أنه كان خطأ في حد ذاته، لكن السعي وراء المتعة قاده إلى طريق خاطئ. ولكن كان هناك من انتقده أيضا باعتباره مخالفا للطبيعة، مستخدما نفس اللغة التي يستخدمها بولس هنا. عادة كان هناك قبول ثقافي لهذا. بالنسبة لمعظم الناس كان ذلك تفضيلا شخصيا أو أدركوا أنها كانت ممارسة رومانية، حتى أن البعض دافع عنها باعتبارها أفضل من المودة بين الجنسين، والتي قالوا إنها مدفوعة بالعاطفة الحيوانية وليس التقدير الفلسفي. ومع ذلك فإن فكرة أن الاتصال الجنسي بين الجنسين فقط يمكن أن يكون مدفوعا بالعاطفة الحيوانية لم تكن موضع تقدير من قبل الجميع. كان الجماع الشرجي شائعا. وهكذا فإن الرجال في بعض الأحيان بعد أن تعلموها مع ذكور آخرين، استخدموها مع النساء وربما البغايا، ولكن تم إثبات ذلك في بعض لوحات المسهريات الإباحية. مرة أخرى، بالمناسبة، كان السلوك الجنسي شائعا جدا بعد الزواج في الثقافة اليونانية والرومانية، لدرجة أنك تجد المودة الإباحية علنا. أعني أن لديك العاهرات في نزل معين. ومن بومبي يمكننا أن نرى أن هناك صورا لهم على جدران بومبي. الحديث عن الاستغلال الجنسي يعطيك أسعارا مختلفة لكل منها حسب مدى جمالها وفقا لمعايير الثقافة. لديك أعمال جماع على لوحات مسهرية سواء من جنسين مختلفين أو مثليين. وفقا للعمل المنسوب إلى ديموسثينيس، ربما لم يكن من تأليف ديموسثينيس بالفعل، لكنه قال: كما تعلمون لدينا عاهرات منتظمات لتلبية احتياجاتنا اليومية. لدينا عاهرات من الدرجة العالية لتلبية احتياجاتنا الخاصة، ولدينا زوجات بغرض إنجاب هؤلاء الأطفال الشرعيين. رفض اليهود للسلوك المثلي. وفي المصادر اليهودية القديمة فإنهم يرفضون بالإجماع السلوك المثلي. يعتبر بعض يهود الشتات أنه من المخالف للطبيعة استخدام نفس اللغة التي يستخدمها بولس هنا. تجد ذلك في فيل عدة مرات، وتجد ذلك عند يوسيفوس، وكلاهما يكتب في القرن الأول. تجده في العمل اليهودي وربما اليهودي المرافق الزائفة. تجده فيما قد يكون عملا لاحقا. هناك بعض الجدل حول التاريخ، ولكن العهد نفتالي كان يعتقد أنها من بين خطايا سدوم، على الرغم من أن العهد القديم كما تعلمون هو اغتصاب جماعي مثلي، وكان من الممكن أن يكون اغتصابا جماعيا من جنسين مختلفين إذا حصلوا على خيارهم الأول. وأيضا حسنا لا، في الواقع في هذه الحالة كان من الممكن أن يكون اغتصابا جماعيا مثليا على أي حال. ولكنني كنت أفكر في سفر القضاة الإصحاح 19 بدلا من تكوين 19. أيضا في حزقيال الأمر لا يقتصر على حسن الضيافة وليس مجرد اغتصاب جماعي. إنها أيضا خطايا سدوم، بما في ذلك إهمال الفقراء وما إلى ذلك. ولكن يظهر في سفر التكوين أن طابعه المثلي كان أيضا بمثابة اعتبار لخطيئته. وربط اليهود ذلك بسدوم، وربطوا السلوك المثلي خاصة مع الأمم. تشير المصادر اليهودية إلى الزناة والقتلة والقتلة اليهود، ولكن نادرا ما تتحدث عن الممارسات الجنسية المثلية اليهودية، وهو ما يمثل تناقضا واضحا مع الثقافة اليونانية القديمة، وقد يشير إلى أن التنشئة الاجتماعية لها علاقة بالتطور الجنسي. لا يعني ذلك أنه لم يحدث أبدا. من المفترض أنه حدث في بعض الأحيان، لكن ليس لدينا أي سجل عنه، أو لا يوجد أي سجل له تقريبا في المصادر اليهودية، مما قد يشير إلى أنه كان هناك توجه ثقافي جعله أكثر قبولا بين اليونانيين قبل التنصير مما كان عليه في الثقافة اليهودية. الآن الثقافة ووجهة نظر بولس. يستخدم بولس اللغة ضد الطبيعة. مثل الرواقيين استند إلى النظام الطبيعي، وفي بعض الأحيان طبق الرواقيون الرومان هذا أيضا على السلوك المثلي. يستخدم كتاب يهود آخرون أيضا هذا النداء في هذا الموضوع. إنه ضد الطبيعة. حسنا، لم يكونوا يفكرون وفقا لعلم الوراثة الحديث، لكنهم كانوا يفكرون فيما يتعلق بالمكان المناسب لأعضاء الذكور والإناث. ولغة بولس تشير إلى الذكر والأنثى في الخليقة كما يوحي سياق الخلق أيضا. لذا فإن ما يدعو إليه بولس هو الطريقة التي صممنا الله أن نكون عليها. لكن بولس يعظ أيضا للجوقة هنا، لأنه تذكر أنه يتحدث عن خطايا الأمم تماما، أو الأشياء التي تعتبر خطايا أممية بالكامل. بحلول الوقت الذي ينتهي فيه سيكون قد أدان نطاقا أوسع بكثير من الخطايا. يستخدم البعض الثقافة القديمة للحد من حجج بولس هنا. إحدى الحجج التي يستخدمونها هي أن بولس كان يتحدث فقط عن اللواط. أعتقد أن هذه هي أفضل حجة للحد مما كان بولس يخاطبه هنا. من المؤكد أن اللواط كان الشكل الأكثر شيوعاً للجماع المثلي اليوناني، لكنه لم يكن شذوذاً حصرياً. وفي الآية 26 يبدو أنه يتحدث عن العلاقات المثلية والتي لم تكن أيضاً شذوذاً جنسياً على أي حال. لذا ربما لم يكن المقصود من حجة بولس تناول هذا الأمر، خاصة بالنظر إلى لغته المحددة. يقول البعض: حسناً، يتم ذلك فقط عندما يكون مرتبطاً بعبادة الأصنام. حسناً، في العالم اليوناني، على عكس ما قاله بعض الناس عن الثقافة الكنعانية أو الثقافات الأخرى، لست متأكداً من مدى صحة ما قالوا عنه، ولكن في العالم اليوناني، لم يكن هناك رابط مباشر بين عبادة الأصنام والسلوك المثلي. لقد أقام بولس رابطاً لاهوتياً، لكن هذه ليست مجرد مسألة ثقافية. لقد قدم عالم واحد على الأقل حجة لتكرار أسطورة إينوك، لكن هذه مجرد خطيئة واحدة. كانت هناك خطايا كثيرة في قصة أخنوخ، وكان بولس يلجأ إلى نموذج مختلف للسقوط هنا عن نموذج أخنوخ. مرة أخرى، إنه يناشد العودة إلى الخلق. حسناً، كيف نفسر بولس؟ هذه مشكلة كبيرة في هذا الشأن. هل كان هناك زواج مثلي في أيامه؟ لم تكن هذه حتى مشكلة يمكن أن يعالجها. نيرو، إلى جانب الجماع مع صديقه الأكبر سناً، تيجيلينوس، وإلى جانب زواجه من بوبيا سابينا وإنجابه أكتيا، أعتقد أنها كانت جارية مارس الجنس معها، وتزوجت من سبوروس. لكن لا يمكن أن تكون متزوجاً من أكثر من شخص واحد ولا أحد يأخذ هذا الزواج على محمل الجد. إنه شيء سخر منه الناس بسببه في العالم الروماني. هذا هو أقرب شيء لدينا وجدته في العصور القديمة. تحدث الشعب اليهودي عن ثقافة اعتبروها شريرة للغاية. قالوا: نعم، الرجال تزوجوا رجالاً. وهو في مصدر حاخامي لاحق. لكن ليس لدينا أي وجهات نظر مباشرة حول أن زواج المثليين كان موجوداً بالفعل في هذه الفترة، وكان يفهم على أنه زواج من قبل أشخاص آخرين ربما غير نيرو. أعتقد أن سبوروس كان عبداً. لذلك كان ينظر إلى الزواج على أنه اتحادات مصممة خصيصاً لإنتاج ورثة شرعيين. هل كان بولس ضد اللواط فقط؟ لم تكن الممارسة المهيمنة هي الممارسة الوحيدة. كانت كلمة بيدراست متاحة على نطاق واسع. إذا كان هذا هو كل ما كان يقصده، لكان بإمكانه استخدام هذا المصطلح. إنه يحدد السلوك المثلي للمثليين وكذلك الذكور، ويستهدف بولس صراحة العنصر المثلي في السلوك. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي لنا أن نبالغ في وجهة نظر بولس. إنه يستخدم عبادة الأوثان والسلوك المثلي لأنهما كانا يعتبران نموذجاً لخطايا الأمم. إنه إعداد لمعالجة خطايا الجميع في الآيات 28 إلى 32، ومن ثم لمساعدة جميع الناس على إدراك أننا جميعاً خطى 3:23. لقد أهاننا جميعاً معيار الله للبر والقداسة. نحن جميعاً بحاجة إلى الأخبار السرة التي يعلنها بولس. كان لدى العديد من أعضاء بولس هذه الخلفية. كان لأعضاء بولس في الجماعات التي أسسها هذه الخلفية، وبالتأكيد في كورثوس. سيكون هذا هو الحال. كان بولس حساساً رعوياً. كان يخاطب السلوك وليس فئات الناس. إنه لا يقدم مشورة رعوية هنا للأشخاص الذين يعانون من الإغراء، ولا يمنح بالتأكيد ترخيصاً لإساءة معاملة أولئك الذين يمارسون السلوك المثلي. علينا أن نضع هذه الأمور في الاعتبار، لأن بعض الأشخاص استخدموا تعليمه بطرق لم يصمم هو تعليمه لاستخدامها فيها. منذ سنوات مضت، قبل أن تصبح هذه قضية سياسية يتم مناقشتها ذهابا وإيابا في المجتمع وفي معظم الكنائس، باستثناء كنيسة مجتمع متربولة في ذلك الوقت، أعتقد أنهم كانوا الوحيدين الذين كانوا يقولون إن الاتصال الجنسي المثلي أمر مقبول للمسيحيين. في ذلك الوقت عندنا كنت قسا ولم تكن هذه قضية خلافية كبيرة في المجتمع أو مجتمعنا، كان لدي رجلان في جماعتي من حيث مجال إغرائهم كانوا مثليين جنسيا، كان مجال إغرائي من جنسين مختلفين، كان لديهم إغراء، كان لدي إغراء، لكن على حد علمي كانوا عازبين. ليس من المفترض أن ندين الناس على أساس إغراءاتهم، وإلا لوجدنا أنفسنا ندين يسوع الذي جرب مثلنا في كل شيء ولكن بلا خطية. يقول الكتاب المقدس أنه تعرض للإغراء. نحن غري، لا يمكننا أن ننظر بازدراء إلى شخص آخر لأنه يقع تحت الإغراء. في الواقع إذا تعرضوا للإغراء وقاوموا الإغراء فيجب علينا أن نحترمهم على ذلك. والآن كانت هناك أيضا ظروف أخرى، كان هؤلاء الرجال أعضاء أتقياء في رعيتي، لكن في جماعة أخرى لم أكن نقصا فيها جاء إلي الشخص واعترف بأنه كان يعاني من الإغراء وأنه لم يكن على ما يرام معه، كان يخرج أسبوعيا ويمارس الجنس المثلي دون وقاية مع رجال مثليين آخرين، وكان يعلم أنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية. لذا في الأساس كان من المحتمل جدا أن ينقل العدوى لهؤلاء الرجال الآخرين حتى يموتوا، ومن الواضح أن هذه كانت مشكلة أكثر خطورة بكثير. لذلك هناك أنواع مختلفة من القضايا التي يتعين علينا أن ننظر إليها، لكن تذكر أن ما يفعله بولس هنا هو خداع وهو يدين كل الخطايا. المرة الوحيدة التي اقتربنا فيها فعليا من ممارسة الانضباط الكنسي عندما كنت قسا كانت بسبب خطيئة الافتراء. إذا أردنا ضبط السلوك المثلي ولا نفعل ذلك مع الجنس الآخر خارج إطار الزواج فإننا لسنا متسقين، نحن منافقون، نحن بحاجة إلى أن نكون ثابتين في معاييرنا للقداسة. وأعتقد أنه في محبة المسيح أينما كنا فإن هدفنا هو أن نأتي بالناس إلى النضج في المسيح، وعلينا أن نكون حساسين للمكان الذي يتواجد فيه الناس وأن نرعاهم ونساعدهم. ومرة أخرى إذا كان هذا مجرد مجال إغراء لشخص ما، لدينا الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مجال إغراء الجنس الآخر أيضا والذين لا يقومون دائما بعمل جيد، ونحن بحاجة إلى أن نكون متسقين في جميع المجالات. الإصحاح 1 والآية 22 تحدث بولس عن عبادة الأوثان. لقد تحدث عن الفجور الجنسي، يقول في الإصحاح 1 والآية 22 حيث رفضوا حق الله وبينما كانوا يؤكدون أنهم حكماء صاروا حمق. وهذا يقودنا إلى ما نراه في مكان آخر من هذا الإصحاح حيث يصبح جنون الخطية عقابا لها. لقد قارن الفلاسفة بين العقل والعواطف، يقول بولس أن الناس تاجروا بالحق المتعلق بالله وهو أمر معقول، لقد استبدلوه بالباطل في 1:25 صباحا، فأسلمهم الله إلى الشهوات الغير العقلانية، ما قد يعتبره الفلاسفة عاطفة غير عقلانية. كما تعلمون العاطفة لها قيمتها، لن نتكاثر بدون شغف، وبدون الرغبات ربما كنا سنموت جوعا حتى الموت، كنا نجفف قبل ذلك. هناك وظائف جسدية معينة تحركنا، لكن ليس من المناسب أن تحكمنا تلك الوظائف، نحن بحاجة إلى استخدام عقولنا واتباع حق الله. يمكننا السيطرة على عواطفنا، إذا لم يكن من الممكن على الإطلاق السيطرة على عواطفنا فلدينا عدد كبير من الأشخاص يغتصبون عددا كبيرا من الأشخاص أكثر مما لدينا بالفعل. لذلك نحن قادرون على التحكم في عواطفنا، ويتوقع الله منا أن نتحكم في عواطفنا عندما يتعلق الأمر بالأشياء التي يقول الله إنها خطيئة. وبالمناسبة بعض الناس بالعودة إلى ما تحدثت عنه للتو قبل المضي قدما في هذا، أحيانا تحدثنا عن هذا في الفصل، إنها ليست قضية أحب أن أتحدث عنها ولكنها موجودة هنا في النص. لذلك عندما أتحدث عن الرومان فإننا نتعامل معها، وهي أيضا مشكلة من المؤلم بالنسبة لي أن أتحدث عنها بعض الشيء، لأنني أعرف مدى إيذاء بعض الأشخاص الذين أهتم بهم كثيرا. لكن في أحد الفصول كان أحدهم يقول: حسنا، هذا ليس عدلا. كما تعلم، إذا كان إغراؤك من جنسين مختلفين على الأقل يمكنك الزواج. عندها قال بعض الأشخاص في الفصل أن هذا غير صحيح، لأنهم كانوا أكبر سنا ولم يتمكنوا من الزواج، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنهم كانوا ينتظرون زوجا مسيحيا. وفي مجتمع الكنيسة العرقي الخاص بهم كان عدد النساء يفوق عدد الرجال بنسبة 2:1، والكثير منهم ظلوا عازبين طوال حياتهم، والبعض الآخر لم يكن له علاقة بانتظار الزوج المسيحي، هم فقط لم يجدوا الزوج. مهما كان وضعنا، فإن بعض الناس يواجهون في الواقع إغراءات أصعب في التعامل معها من غيرهم، وعلينا أن نتعاطف مع ذلك ونحتاج إلى دعمهم. لكن في النهاية، مهما كانت تجاربنا، فهي مثل سفر الرؤيا، فالكنائس السبع جميعها باستثناء برغامس وثياتيرا كانت لديها اختبارات مختلفة كان عليها التغلب عليها، ولكن جميعها مدعوة للتغلب عليها. ويمكننا أن نتحدث عن الأشياء التي كان علينا التغلب عليها في حياتنا أحيانا، لكن هذه حالة صعبة حقا، وعلينا أن نكون متعاطفين. ولكن على أي حال، فإن جنون الخطية هو عقابها. لقد استبدل الناس الحق عن الله بالباطل، فأسلمهم الله إلى الأهواء الباطلة. وقد يسمي الفلاسفة هذا بالجنون الأخلاقي. يتحدث بولس عن الأهواء في 1:24، والتي تتضمن العلاقات الجنسية بين الجنسين، وفي الآيات 26 و 27: أفسدوا صورة الله وحولوها إلى أصنام. وأخيرا، أفسدوا صورة الله في أنفسهم من خلال استعبادهم للأهواء التي لم يتمكنوا من التغلب عليها، والتي اعتبرها الفلاسفة ذات عقول غير صالحة. لذلك في الآية 28 يقول: في النهاية لم يقي الناس أنه من الصواب أن يتمسكوا بالمعرفة الصحيحة عن الله. وهناك تلاعب بالكلمات هنا. في اللغة اليونانية لما يحكم على أنه من الصواب الحصول على المعرفة الصحيحة عن الله، فأسلمهم الله إلى عقول فشلت في تقييمه لما يحكم عليه بشكل صحيح. وهكذا أعطاهم الله إلى عقل أدا كماس أدا كمان إذا كنت استخدم حالة النصب. ولكن على أي حال، العقول التي فشلت في تقييمه، وعلى الرغم من أنهم كانوا يعرفون أن بعض السلوكيات تستحق الموت كما يقول في الآية 32، فإنه في نهاية هذا القسم يقول: لقد فعلوا ذلك على أي حال، أي أنهم تخلوا تماما عن السبب الحقيقي. وهذا ما تفعله الخطية بنا، إنه يعبث برؤوسنا لأننا فقط نفسح المجال للأهواء. بمعنى آخر، عندما ريقة راجع مع البلوغ وشعر الوجه يصبحون أقل شبها بالنساء، نحن لا نستخدم عقلنا بالطريقة التي أراد الله أن يستخدمها مسترشدا بحقيقة إعلانه. لذا فإن الآيات من 28 إلى 32 تتناول العديد من الرذائل. بعد أن لخص هذه الأشياء التي كانت تعتبر خطايا أممية حصرية، استمر في تناول الخطايا التي لم تكن خطايا أممية حصرية، والتي ميزت الجميع تقريبا. لقد أسلمهم الله، الآيات 24 26 و 28، ثم الآية 28: فسدت أذهانهم. وترون ذلك أيضا في الآيتين 21 و 22. ربما هذا هو ما ترونه أيضا في الإصحاح 8 الآيات من 5 إلى 8، عندما يتحدث بولس عن منظور أو طريقة تفكير الجسد، أي فكر الجسد، حيث ليس لدينا شيء أسم ولا إعلان إلهي من الروح يخبرنا أو يقودنا إلى الطريق الصحيح، حيث يقول: لم يوافقوا على الله في علمهم، فهو من دوكيمازو يوافق على الله في علمهم. لذلك أسلمهم الله إلى عقول الدوكيمازو غير المقبولة للقيام بأشياء غير مناسبة. إن تشويه حقيقة شخصية الله يؤدي إلى تشويه صورة الله فينا، وفي النهاية يؤدي إلى كل أنواع الرذيلة. قوائم نائب. يذكر بولس الأشياء غير الملائمة التي ينتجها العقل الفاسد أو الفاسد. كانت قوائم الرذيلة شائعة بين علماء الأخلاق القدماء. في بعض الأحيان تم ترتيبها مع التكرار لتوضيح هذه النقطة بلاغياً. قائمة بول أطول من المتوسط، على الرغم من أنها ليست الأطول بأي حال من الأحوال. لديك قوائم الرذائل في العهد القديم، لديك هذه القوائم خاصة في الأدب اليوناني. فيلو الإسكندري الفيلسوف اليهودي لديه واحد يزيد طوله عن 100 عنصر. لذا فإن طول بول أطول من المتوسط، ولكنه ليس الأطول بأي حال من الأحوال، لكنه يمتلك التكرار البلاغي والتنوع الذي يساعد في إيصال النقطة إلى النقطة الأساسية ويساعد في إثارة المشاعر. الإصحاح الأول الآية 29 امتلأت البشرية بأربعة شرور أساسية، ثم يمضي أبعد في الآية 29 حيث كانوا مملوئين بخمس خطايا. ثم لدينا ملخص لثمانية أنواع من الخطاة في الآيتين 29 و30. وفي الآية 31 لديهم نقص في أربع سمات إيجابية. اللغة توافق ويرفضون قبول الله في تفكيرهم الآية 28. ولكن الآن في الآية 32 فإنهم يستحسنون الآخرين الذين يشاركونهم سلوكهم. وظيفة قائمة الرذيلة. الإنسانية تواجه الموت بحق. ويقول في الآية 31 حسنا هذا ما سنراه في 5:12-21. قدم آدم الموت للبشرية. 6:23 الدفع أجرة الخطية هي الموت. في الإصحاح الثامن من الآية 6 اهتمام الجسد هو الموت، لكنه يقول لكنهم يعرفون أفضل. لقد كانوا مسؤولين أخلاقيا. 1:19 أيضا في 2:14-15 حيث يكون لدى الناس ما يكفي من الناموس المكتوب في قلوبهم ومعرفة كافية للحق ليعرفوا على الأقل بعض الأشياء التي يفعلونها، ويكون لهم ضمير له معرفة أفضل، على الأقل بعض الحقيقة في ذلك. لكن معيار الله أو مطلبه البر، قال الشعب اليهودي هؤلاء عبدة الأوثان، هؤلاء الناس الذين يمارسون الزنا سوف يبيدهم الله، الله سوف يدمرهم. يقول بولس معيار الله البر، دكيم الله متطلبه البر يتطلب عقوبة الإعدام لنا جميعا، كلنا خطاة. تم إعداد الأشياء الأخرى. هذه هي خطايا اليهود والأمم أيضا: الحسد والخصام والنميمة والنميمة والكبر وعقوق الوالدين ونحو ذلك. لقد ارتكبت معظم تلك الأشياء وارتكبت بعضها كثيرا. هذه هي الحجة الأكثر صلة بحجة بولس الإضافية في رسالة رومية، لأنه غالبا ما يدين التفاخر باعتباره غير لائق على الإطلاق في نظر الله. ويتحدث الإصحاح 2:17-23 عن المفتخرين. كل من اليهود والأمم يقفون تحت الخطية. لقد فعل ذلك وقدم هذه الحجة بشكل استقرائي هنا، لأن كما تعلمون جميعنا قد أخطأنا في مكان ما في هذه القائمة، وبعد ذلك سوف يفعل ذلك بشكل استنتاجي في 3:9-19 بالكتاب المقدس. هذا هو الإعداد للفصل 2. الدينونة على عمون والدينونة على مواب. نعم الدينونة على جميع هؤلاء الوثنيين والدينونة عليك يا إسرائيل. ولذا عندما ننظر إلى هذا لا يمكننا أن ننظر إلى خطيئة شخص آخر ونقول أو أنت حقا في حالة فوضى. والمقصود به هو القول بأننا جميعا متساوون في احتياجنا إلى الله، ولذلك يجب علينا جميعا أن نأتي إلى الله بنفس الشروط. وكما سيجادل بولس، فإن ذلك يكون من خلال هديته الكاملة لنا، هديته المجانية لنا، مجانا لنا، لكنه دفع ثمنها بموت ابنه يسوع المسيح ربنا. هذا هو الدكتور كريج كينر في تعليمه عن رسالة رومية. هذه هي الجلسة رقم 4، رومية 1، من 18 إلى 32.